أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتكلم في بعض أفراد العيب، وهذه المسألة عقدها لبحث فرد قد يدعى أنه منه لتحقيق أنه منه أو لا، وهي الثيبوبة في الإماء. هل الثيبوبة في الأمة عيب أم لا؟ يقول أكثر العلماء ذهبوا إلى أنها ليست عيبا في الإماء، بل في تحرير العلامة عبارة لا نعلم فيه خلافا، شيء قريب الإجماع. وفي المسالك كما عن غير المسالك نسبة هذا الحكم إلى إطلاق الأصحاب، هكذا قال المصنف، فيفهم منه نسبة نفي العيب عن الثيبوبة، نفي عيبية الثيبوبة في الإماء إلى إطلاق الأصحاب. لكن الذي في المسالك هكذا قال إن الثيبوبة في الإماء ليست عيبا، هكذا أطلق الأصحاب، ثم اعترض عليهم بأن الثيبوبة في الصغيرة عيب لعدم غلبتها فيها. الغالب في الصغيرة لا تكون ثيبا، فإذا وجدت ثيبا فهذا عيب. المفهوم من مجموع هذا الكلام للمسالك أن المستفاد من إطلاق الأصحاب ليس أصل الحكم المذكور هنا، وهو عدم عيبية الثيبوبة في الإماء، بل المفهوم من إطلاقهم شمول نفي عيبية الثيبوبة في الإماء للصغيرة منهن. لذلك اعترض عليهم، قال هكذا أطلقوا، ولكن الصحيح خلاف هذا الإطلاق الشامل للصغيرة، وذلك لأن الثيبوبة في الصغيرة عيب وليست كالثيبوبة في سائر الإماء أي البالغات، لأن الثيبوبة في الأمة البالغة هي الأمر الغالب، فيمكن أن تقول ليست الثيبوبة فيهن بعيب، لكن في الصغيرات الغالب عدمها، فإذا وجدت في بعضهن عد ذلك عيبا. إذن الذي نسبه إلى الإطلاق شمول نفي العيبية لثيبوبة الصغيرة، واضح كيف؟ لا أصل نفي العيبية عن الثيبوبة في الإماء. الأمر سهل من هذه الجهة. على كل حال، فقد استدل على نفي كون الثيبوبة في الإماء عيبا بدليلين. الأول أن الغالب في الإماء الثيبوبة، فلا تكون عيبا، بل يكون الثيبوبة في الإماء بمنزلة الخلقة الأصلية لها. صحيح الخلقة الأصلية في المرأة هي البكارة، لكن لما صارت غالب الإماء ثيبات كان ثيبوبتهن بمنزلة الخلقة الأصلية، خلقة أصلية ثانوية، خلقة أصلية خلقة عارضة، يعني بمنزلة الخلقة الأصلية، خلقة عارضة، خلقة ثانوية كما ذكرنا في مرة سابقة. هذا دليلهم الأول. الدليل الثاني رواية سماعة التي هي ضعيفة سندان، وسيناقش المصنف فيها أيضا دلالة. حاصل هذه الرواية التي ادعى المستدل انجبار سندها بعمل الأصحاب، أنه اشترى الرجل الجارية واشترط كونها بكرا، أو اشتراها على أنها بكر، يعني بهذا الشرط، فظهرت ثيبة، ماذا يصنع؟ قال ليس له أن يردها، ولا شيء فيها، يعني على البائع مثلا، لا أرش أو شيء، لا يرد ولا شيء على البائع ولا أرش يعني. إذن ليست الثيبوبة عيبا، وإلا فكان حكم الإمام عيسان بالرد والأرش. نفي الرد والأرش علامة أنها ليست بعيب. هكذا قال المصنف: في كلا الوجهين نظر. أما الأول فلما عرفت في أول بحث تحديد ماهية العيب. هناك ماذا قال المصنف؟ قال: قد يعلم مقتضى الخلقة الأصلية وقد لا يعلم، فطريق تشخيصه عقلائيا بملاحظة ما هو الموجود في أغلب الأفراد. يعني إذا لم أعرف مقتضى الخلقة الأصلية، لأن العيب ما هو؟ ما نقص أو زاد على أصل الخلقة، فلا بد أن أشخص أصل الخلقة، مقتضى الخلقة ماذا، وأنظر زاد أو نقص حتى يكون عيبا أو لا. فإذا عرفت ما هو مقتضى الخلقة الأصلية، مثلا أن يكون 5 أصابع، فأقول الزائد 6 أو الناقص 4 هذا عيب. إذا عرفته فبها، وإن لم أعرف ينظر في الأفراد، فما كان في غالبها فهو مقتضى الخلق الأصلي. فملاحظة حال الأغلب طريق عقلائي إلى استكشاف مقتضى الخلق الأصلية عند الجهل بمقتضاها. هكذا ذكر هناك. يقول: بناء عليه هذا المعنى لا يصح هنا تطبيقه، لا يصح أن تتمسك هنا بالأغلب كما في الدليل الأول تقول الأغلب في الإماء الثيبوبة، فالثيبوبة بمنزلة الخلقة الأصلية. واضح؟ لماذا لا يصح؟ لأن هنا لم يجهل مقتضى الخلقة الأصلية حتى يتمسك بالأغلب. فإننا في الفرض قد علمنا بمقتضى الخلقة الأصلية وأنها البكارة، وعلمنا أيضا أن النقص عنها يعني بالثيبوبة هذا موجب للتفاوت والنقص المالي، فالثيب أقل قيمة من البكر. بناء على هذا ليس ما نحن فيه موردا لاتباع الغالب. هذا لكن هذا قد يقال للمصنف فيه خلاف ما ذكرت هناك. إنه صحيح قلت إن لحاظ حال أغلب الأفراد طريق عقلائي يتبع مع الجهل بمقتضى الخلقة، لكن قلت أيضا إذا علمنا بمقتضى الخلقة ووجدنا في الأغلب خلافه، يعني تعارض مقتضى الخلقة الأصلية مع مقتضى حال الأغلب، قال ماذا؟ يقدم حال الأغلب لأنه بمنزلة خلقة عارضة ثانوية فعلية. واضح كيف؟ وما نحن فيه من هذا القبيل، علمنا مقتضى الخلقة الأصلية وهي البكارة، لكن ملاحظة حال الأغلب أعطت كون الأغلب ثيبات، فعلى أي منهما نعمل؟ تعارض مقتضى الخلق الأصلية مع مقتضى حال الأغلب، هذا لازمه البكارة، ذاك يدل على الثيبوبة، وهذا من موارد تعارضهما، فيفترض أن يقدم حال أغلب الأفراد. هذا أيضا قلته هناك، فلماذا غفلت عنه هنا؟ كيف ما كان هذا خلاصة وجه نظره في الدليل الأول مع ما يمكن أن يناقش فيه. وأما وجه نظره، طبعا يقول هنا تتمة لإشكالي على التمسك بالأغلب، يقول: خصوصا بملاحظة مرسلة السيارة المتقدمة التي فيها هذه العبارة في الجارية التي اشتراها ولم يجد على ركبها شعرا فيها هذه العبارة: كل ما كان في أصل الخلق فما زاد أو نقص فهو عيب. يقول إذا لاحظنا إطلاقها فإنها تقول كل ما زاد أو نقص هو عيب مطلقا، أي وإن كان موجودا في أغلب الأفراد. خب أصل الخلق ماذا في الأمة؟ في الأمة بكارة. الآن نقص أو لا؟ نعم، لأنها وجدناها ثيبا بالإطلاق، هذا عيب وإن كان أغلب الإماء ثيباتين. ها، هذا أيضا يؤكد الإشكال. هذا بالنسبة إلى وجه النظر الأول. وأما بالنسبة إلى وجه النظر الثاني، وهو رواية سماعة، عندي كلام هنا يمكن أن أقوله. وبينا الإشكال على المصنف بالنسبة إلى ما ذكره من ضابط ملاحظة الأغلب، وأنه مع التعارض بينه وبين مقتضى الخلقة الأصلية يقدم مقتضى الأغلب، لأنه حالة أو خلقة ثانوية عارضة، وقال ذلك هناك. إذن هذا لا يصح الاعتراض عليه على الدليل الأول. يبقى التمسك بإطلاق مرسلة السيارة. وقد يقول قائل لا يصح التمسك بهذه لأنها مرسلة وضعيفة، وقد أجاب المصنف سابقا عنها بأربعة أجوبة. لكن يمكن أن يقال إنما أجاب هناك عن الاستدلال بها على كون مطلق النقص في الخلقة عيبا وإن لم يوجب نقصا ماليا. كان كلام هناك هل العيب النقص في الخلقة وانتهى، وإن لم يوجب نقصا ماليا، أم أن العيب نقص في الخلقة مستلزم لنقص وتفاوت في القيمة. هناك من أراد الاستدلال على الأول، فهو رد على هذا الاستدلال بأربعة أجوبة وقال إن مقتضى العرف اختصاص النقص أو العيب بالنقص الخلقي المستلزم لنقص مالي، هكذا يكون عرفا وهكذا يكون شرعا، لأن الشرع ينزل على العرف. ولو أردنا أن نقول إن الشرع مخالف للعرف بهذا الدليل فقد عرفت المناقشة في دلالته، ولو سلم دلالته ويبقى الإشكال في سنده، كيف يخرج عن مقتضى العرف إلى شيء آخر بهذا الدليل الضعيف سندان؟ إذن هذا الدليل بالقياس إلى تلك الجهة، جهة إثبات أن العيب والنقص مطلقا وإن لم ينقص به المال، بالنسبة لتلك ضعيف دلالة بالأجوبة المتقدمة، وأيضا ضعيف سندا غير منجبر مثلا. لكن مع ذلك هناك قال فافهم، قلنا يمكن أن يقال إنه أشار إلى الانجبار. الآن جمعا بين ما تقدم هناك وما هنا، يمكن أن يقال فافهم يعني صحيح غير منجبر بمقدار ما يراد الاستدلال هناك، هو أن العيب نقص وإن لم يوجب نقصا ماليا، لكن قد يقال هي منجبرة بالنسبة إلى بعض معانيها، وهو هذا الضابط العام أن كل ما كان في أصل الخلقة فما زاد أو نقص فهو عيب، وله إطلاق ويشمل صورة ما لو كان هذا النقص موجودا في أغلب الأفراد، يقول هو عيب وإن كان موجودا في أغلب الأفراد. فعدم الانجبار بالقياس إلى بعض فقراتها أو مضامينها لا ينافي الانجبار بالنسبة إلى البعض الآخر، خصوصا بملاحظة ما ذكرناه هناك. هو ذكره هناك من أنك إذا لاحظت العلماء تجدهم في مقام بيان الضابط للعيب يعبرون بعبارة الرواية، أو قريب منها، وهو قولهم ما زاد أو نقص عن أصل الخلقة فهو عيب، والقريب مثل قولهم العيب ما خرج عن المجرى الطبيعي، لأنه فسر المجرى الطبيعي بمقتضى الخلقة، وخرج عنها يعني بالزيادة أو النقيصة. فعبارة ما خرج عن المجرى الطبيعي مثل ما زاد أو نقص عن مقتضى الخلقة، التي هي عبارة الرواية. العلماء يعبرون بهذا، فظاهرهم الاستناد إلى الرواية مثلا بهذا المقدار. فيمكن حينئذ مع ردنا هناك بالوجوه المتقدمة وحتى بضعف السند على الاستدلال لكون العيب مطلق النقص وأن لم يجب نقصا ماليا، أن نتمسك هنا بإطلاق مرسلة السيارة أن العيب ما نقص عن الخلقة وإن وجد في أغلب الأفراد بمقتضى انجبار هذا المقدار لتمسك الأصحاب به والفتوى بلسانه أو قريب منه مثلا. هكذا يمكن تتمت الكلام في هذا الوجه. هذا وأما الوجه الثاني، أو قبل أن نقول الوجه الثاني نكمل الكلام في وجه النظر في الدليل الأول. إذا غلبت الثيبوبة في الإماء لا تنفي كونها عيبا، ليس معنى أنها ليست بعيب، عيبا وإن غلب غاية الأمر هذا العيب ليس له حكم العيب، لأن كون الثيبوبة غالبة فيهن يوجب كما ذكرنا سابقا تنزيل العقد المطلق على الغالب. فعندما يقول بعتك أما، بعتك هذه الأما، ينزل على الغالب. ما هو الغالب؟ من تعارف وجود الثيبوبة في الإماء، بل قلنا يكون بمنزلة براءة البائع من العيب، كأن البائع قال أبيعك الأمة يعني على المتعارف، يعني من وجود الثيبوبة فيها، إذن لا أتحمل من جهة وجود الثيبوبة فيها أي تبعة، ولا يكون لك علي من جهتها خيار، لذلك هو بمنزلة براءة البائع من هذا العيب. فإذا كان كذلك لم يكن له حكم العيب، عيب تبرأ البائع منه فلا يكون له حكم العيب بالفعل، لا يكون لك في خيار الرد أو الأرش. هذا وأما الدليل الثاني أي التمسك برواية سماعة، فوجه النظر فيه أنها لا تدل على المدعى. أنت كيف استدللت؟ قلت سأله عن رجل يشتري الجارية على أنها بكر فتظهر ثيبا، قال عليه السلام لا يردها ولا يجب على الآخر فيها شيء، يعني ليس لها حكم العيب لا رد ولا أرش، إذن الثيبوبة ليست بعيب. هكذا قلت. نحن نقول الرواية عللت، قالت لماذا لا يردها ولا يكون على البائع فيها شيء؟ قال لاحتمال أن يكون ذلك ذهب، يعني البكارة، بمرض أو نحوه، أصيبت بمرض فتآكلت بكارتها أو نحوه، مثل الوثبة، الجارية تثب وثبة، مثلا تخطو خطوة أوسع مما يحتمله جسمها فتفقد بذلك بكارتها. ممكن هناك من يذكر في البلومة لعله موجود أن هناك دابة صغيرة تدخل في الموضع فتأكل البكارة مثلا، فممكن أن تزول بهذا الشكل. كيفما كان عللت الرواية بهذا الاحتمال، إذن لا يرد ولا يسعى البائع فيها شيء من جهة احتمال أن البكارة ذهبت بذلك. لك أن تقول فليكن ذهبت بمرض ونحوه، المهم أنها وصلت إلى المشتري معيبة بعيب من عند البائع، سواء كان بوطئ أو بمرض أو وثبة أو أي شيء. نقول نعم، لكن هذا الاحتمال، احتمال أنها ذهبت بمرض أو غيره كالوثبة، لماذا منع عن الضمان، قدح في الحكم بالضمان هنا؟ من جهة احتمال أن يكون ذلك حدث في الوقت الذي لا يضمن فيه البائع. متى هو الوقت الذي لا يضمن فيه البائع؟ ذلك عندما يكون مثلا قد قبض المشتري. ها؟ الآن المشتري يقول وفيها عيب، نقول نعم من المحتمل أنه حصل لا بوطأ بل بمرض ونحوه مثل الوثبة، ومن المحتمل أن هذه الوثبة مثلا كانت عندك بعد القبض وأنت لا تدري، ماذا يدريك، كانت تلعب جارية عمرها 12 سنة مثلا أو أكثر بقليل 15 سنة، أو كانت تعمل في الحديقة وثبت قفزت فذهبت بذلك بكارة وما يدريك. فلأجل هذا الاحتمال قلنا أو قالت الرواية لا يكون على البائع شيء، لأن مجرد أن يذهب بمرض أو نحوه لا يمنع من ضمان البائع، واضح؟ لو ذهبت عنده بمرض أو نحوه فباعها معيبتان فهو ضامن، لكن يكون هنا احتمال آخر مضافا إلى احتمال أن ذهب بالمرض أو الوثبة، احتمال أن ذلك كان في الوقت الذي لا يضمن فيه، وهو ذلك مثل زمان ما بعد قبض المشتري. من هنا قالت الرواية لا يجب فيها شيء وليس فيها خيار، فهي على هذا تكون على خلاف مطلوبك أدل. أنت قلت لما قالت لا خيار إذن هي دالة على أن الثيبوبة ليست بعيب، نحن نقول الآن بالعكس، إنما قالت لا خيار بعلة أن هذا العيب حدث بكذا عند المشتري باحتمال هذا، ومعنى ذلك أن هذا لو كان حادثا عند البائع وفي زمان ضمان البائع